الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الخامس من كتاب الأطعمة عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث. وكان صاحب حرث. هذان حديثان ذكرهما المصنف لبيان مسألة تحريم اقتناء الكلاب لغير ما حاجة أباحها الشرع. وقد جاء في حديث معقل بن يسار وجابر وابن عمر رضي الله عنهم جميعا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، حتى إن المرأة من البادية تقدم بكلبها فيقتلونه. وفي حديث جابر زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالهم وبال الكلاب، أو حديث معقل بن يسار. وفي حديث جابر قال: عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. فنسخ الحكم في بقية الكلاب وبقي الحكم في الأسود. واقتناء الكلب محرم لأمور: الأمر الأول أن الإنسان يتأثر بما حوله من الحيوان، ولما كان الكلب خصيص الطبع حرم اقتناؤه، وما يدل على تأثر الإنسان بما حوله من الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر في الفدادين أصحاب الإبل، وفي رواية: قلظ القلوب والجفاء في المشرق عند الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم. الأمر الثاني أن الكلب قد ضرب به المثل في الحرص على الدنيا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الأمر الثالث أن الكلب في خصته على جميع الأحوال لما تقدم في الآية: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك ربما يقع في الآنية وفي غير ذلك من الأشياء، وقد شدد في غسيل الإناء الذي يقع فيه الكلب على ما تقدم في باب الطهارة أن يغسل 7 مرات أولاهن وإحداهن بالتراب. قوله: من اقتنى كلبا، أي من اتخذ كلبا من القنية. قال الله عز وجل: وأنه هو أغنى وأقنى. فالغنى هو سعة العطاء، والقنية هي ما يتخذها الإنسان من الأموال. فيمكن أن يقتني الإنسان ذهبا أو فضة أو مزرعة أو دارا أو غير ذلك، ولكن لا يجوز له أن يقتني الكلب. قوله: إلا كلب صيد، هذا من التخصيص ومن الاستثناء بعد النهي. إلا كلب صيد، وهو الكلب المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين. أو ماشية، كلب يرعى الغنم يكون معها يحرسها من الذئب ومن السراق ويرد الشارد منها. قوله: فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، فيه أن تربية الكلاب كبيرة من كبائر الذنوب، إذ أنها تؤدي إلى نقصان هذه الأجور التي يحتاجها الإنسان في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ولكن القيراط هنا جزء من الحسنات، وليس المعنى القيراط الذي في حضور الجنازة، فله قيراطان، والقيراط مثل أحد، ذاك أجر مضاعف، وأما هذا إنما هو قيراط أي جزء من الحسنات. قوله: وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، أو كلب حرث، يعني كلب مزرعة يحرسها. وأبو هريرة ثقة في نقله، فما زاده فهو ثابت. وأما قول ابن عمر رضي الله عنه وكان أبو هريرة صاحب زرع، فلعله يريد به أنه أتقن الحديث لحاجته إلى هذا الحكم. فإذن تربية الكلاب ممنوعة إلا لحاجة شرعية، وأما ما يفعله الناس باقتنائها من أجل التسلي بها واللعب معها وأقبح منه النوم معها والأكل وغير ذلك، فهذا من المستقبحات. وقد ضرب بالكلب المثل في الوفاء، يقال أوفى من كلب، إلا أنه مع ذلك حيوان خسيس، حتى أن الناس إذا تسابوا فيما بينهم يقول أحدهم للآخر: يا كلب، كلب مستحقر له، إلا إذا أراد أن يسبه بالبلادة، مثلا يقول: حمار، وبكثرة النوم ربما يقول: أسد أو فهد، مع أن سب الإنسان بمثل هذه لا تجوز إلا للحاجة الشرعية. فإن الشيخ مقبل ألف كتاب إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، ولما أنكر عليه هذه التسمية استدل بقول الله عز وجل في سورة الأعراف: فمثله كمثل الكلب، أي عالم السوء. وقد ألف ابن المرزبان رسالة بعنوان: فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وهي مفيدة في جانبها، فالكلب أفضل من الكافر بجميع أصنافه. قوله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، فكان في القوم خيل يسير، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا حديث ساقه المصنف لبيان شروط التذكية الشرعية على ما يأتي بيانه. قوله: عن رافع بن خديج صحابي أنصاري كان صغير السن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل يتطاول يوم أحد من أجل الخروج في الغزوة. قوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة التي تسمى الآن بأبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة إلى جهة مكة، سميت بتهامة لأنها إلى جهة التهائم. قوله: فأصاب الناس جوع، أي لشدة الحال الذي كان يلحقهم لكثرة الأسفار وقلة ذات اليد مع كثرتهم رضوان الله عليهم. قوله: فأصابوا إبلا وغنما، أي غنيمة من قوم كافرين، وقد أباح الله عز وجل للمسلمين الغنيمة، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم لأمور: الأمر الأول أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يجعل ظهره للملائكة، فكان إذا مشى مشى أصحابه أمامه. الأمر الثاني أنه كان يكون في أخريات القوم فيزجي الضعيف ويتفقد الجيش، فهذا من شفقته وعطفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه. قوله: فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، أي تعجلوا الذبح للإبل والغنم لحاجتهم إلى الأكل من لحمها والشرب من مرقها بسبب ما لحقهم من الجوع والشدة. قوله: ونصبوا القدور، أي لطبخها، مع أنه لو أكل بعضها نيا ما ضر، لا سيما من تعود أكل اللحم. قوله: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفور وعلى الوجوب، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والسبب الله أعلم أنهم عمدوا إلى مال لم يقسم ولم تجري فيه السهام، فكان كالمال المغصوب، والمال المغصوب لا يجوز أكله أو الاستمتاع به إلا بإذن صاحبه. وفي هذا التأديب بالمال على قول لأهل العلم، وفيه سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع منهم كثير، فقد أكفأوا الخمر حين حرمت بدون انتظار مهلة أو استثناء. قوله: ثم قسم، أي قسم الغنائم التي اغتنموها والإبل والغنم التي حصلوها. قوله: فعدل 10 من الغنم ببعير، أي ربما يعطى 10 بعير ويعطي 10 أشخاص 10 من الغنم، لأنه لو أراد أن يقسم على الجميع الأبعرة ما كفت. وفي هذا دليل على أن الإبل أفضل من الغنم في بعض المواطن، وفي بعضها يقدم الغنم من حيث طيب لحمه ونحو ذلك. قوله: فند منها بعير، أي فر وهرب، قوله فطلبوه فأعياهم أي لحقوه فأتعبهم، لأنه سريع العدو. قوله وكان في القوم خيل يسير أي أغلبهم مشاة أو أصحاب إبل، لم يكن ثمة خيول كثيرة في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، والخيول من أسرع آلات الحرب في ذلك الأيام ومن أحسن المراكب، ولم تكن إلا مع الأغنياء وذي الجدة واليسارة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لم يكن معهم خيل إلا مع المقداد بن الأسود. قوله فأهوى رجل منهم بسهم أي أخذ سهما ولعله وضعه في قوس ثم رمى به، أو أنه أخذ سهما ورماه به، وكانوا يجيدون ذلك. والسهم عبارة عن قصبة وفي آخرها حديدة مذببة وأطول منه وأغلظ الحربة، وكان سلاحهم السيف والحربة والسهم، وربما اتخذوا الدرع والدرقة والبيضة والمغفر للاتقاء من آثار هذه. قوله فحبسه الله فيه إضافة الأمر إلى الله، فبيده الخير وهو المتصرف فيما شاء، والمراد بقوله فحبسه أي أصابه السهم فعوقر به، وكان ذلك ذكاه له مع ذكر اسم الله. ومثله لو ند بعير أو ثور فسقط في بئر وعجز الناس عن استخراجه وتذكيته في لبته وحلقومه، فإذا طعنوه في فخذه مع ذكر اسم الله أو في شيء من أجزائه قبل موته كان حلالا لهم. قوله إن لهذه البهائم عوابد كعوابد الوحش، المراد بالبهائم الإبل، وكل حيوان يسمى بهيمة لأنه يبهم ولا يعرب عما في نفسه. قوله عوابد كعوابد الوحش أي غلظة ونفرة وغير ذلك كالوحش، والمراد بالوحش هنا الحيوان الوحشي الذي يعيش في الغاب كالأسد والفهد والذئب وبنات آوى، ومثله الإيل والغزلان ونحو ذلك، فربما تند وتشرد ولا يستطيع الإنسان لها إدراكا ولكن برميها. قوله فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا أي ما عجزتم عن إدراكه وتذكيته بذبحه فاصنعوا به هكذا، ارموه بسهامكم مع ذكر اسم الله عز وجل فإنه يحل لكم. قوله يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، فيه السؤال عما يقدم عليه الإنسان، وفيه استخدام البدائل، فإنهم ليس معهم مدى أي ما يذبحون به. قوله أفنذبح بالقصب أي جذوع الزرع مثل قصب السكر أو قصب القمح أو غير ذلك من الأقصاب، وسبحان الله إذا كسرت لربما كانت أحد من السكين. قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وهذا جواب بأوسع مما سأل عنه، فهو سأل عن حكم استخدام القصب فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام كل آلة تنهر الدم، من حجر أو مدر أو قصب أو حديدة أو موسى أو غير ذلك، ما أنهر الدم. والمراد به إنهار الدم من موطنه، وهذا على الغالب وهو قطع البلعوم واللبة وما سيأتي بيانه، إلا في الناد فإنه يرميه رميا مع ذكر اسم الله. وذكر اسم الله عليه فكلوا، فيه اشتراط التسمية، لأن الله حرم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. انظر إلى هذه الثلاث الآيات، النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، الإنكار على من ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، التحضيض على الأكل مما ذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أن الحيوان لا يكون حلالا إلا بأمرين: الأمر الأول الذبح على الطريقة الشرعية، والأمر الثاني التسمية، وما عدا ذلك فهو ميتة، وربما يكون وقيدا أو مخنوقا أو غير ذلك من أنواع القتل. قوله ليس السن والظفر، وهذا استثناء من الإطلاق الأول، أي كل ما أنهر الدم فهو حلال إلا السن والظفر، فالسن والظفر لا يتم به الذكاء الشرعية. قوله وسأحدثكم عن ذلك، فيه بيان الأسباب والعلل حتى يكون أقرب إلى التمسك بما يسمع السامع. قوله أما السن فعظم، والعظام لا يذبح بها. قد يقول قائل العلة لعلها نجسة، وربما تكون العلة غير ذلك كما في الحديث: وكل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحم طعام لإخوانكم من الجن. وأما الظهر فمدى الحبشة، يعني مدى الكفار به يذبحون، فلا ينبغي أن تتشبهوا بهم. والتذكية لها شروط ذكرناها في كتابنا فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان. الشرط الأول وجوب التسمية، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وحديث رافع بن خديج في الباب، قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلف العلماء في من ترك التسمية على الذبيحة والصيد ناسيا أو عامدا، فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي: إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد، فإن نسي التسمية عند الذبيحة وعند الإرسال على الصيد أكلت، وهو قول إسحاق وروي عن أحمد بن حنبل. ومن حجة من ذهب إلى ذلك أن تارك التسمية عمدا متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتها. وذهب أبو ثور إلى أن قال، وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته ولا صيده. قال أبو عمر: ما أعلم أحدا من السلف روي عنه هذا المذهب إلا محمد بن سيرين والشعبي ونافعا مولى بن عمر. انتهى. قلت: ما ذهب إليه أبو ثور هو الراجح في هذه المسألة لعموم أدلة النهي المبينة لحرمة ما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا القول اختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو اختيار شيخنا الوادعي وشيخنا الحجوري، وهو الحق الذي يجب المصير إليه. ومن تعمد ترك التسمية أثم وحرمت ذبيحته، والذي يتركها ناسيا سلم من الإثم وحرمت ذبيحته. وقد استدل من يرى جواز الأكل من الذبيحة التي نسيت التسمية عليها بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وهذه الآية حق والإيمان بها واجب والقول بخلافها ضلال، ولكن ليعلم أن الله قد رفع الإثم عن الناس التسمية عند الذبح والجاهل والمخطئ، وتحرم الذبيحة لعدم التسمية. وهناك أحاديث أخرى استدلوا بها ليس هذا موطن البسط، منها حديث ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه إذ لم يتعمد، وهو حديث مرسل خرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث، وأرسله راشد بن سعد، والراوي عنه الأحص بن حكيم ضعيف. الشرط الثاني الذكاء لهذا الحيوان، وتكون الذكاء للحيوان بما أنهر الدم إلا السن والعظم، حديث رافع بن خديج في الباب. قال النووي رحمه الله: ما أنهز بالزاي، والنهز بمعنى الدفع. قال: وهذا غريب والمشهور بالراء المهملة، وكذا ذكره إبراهيم الحربي والعلماء كافة بالراء. قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها. وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدود يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بها الذكاء إلا السن والظفر والعظام كلها، أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس فكله لا تجوز الذكاء به للحديث. وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل إلى آخر ما قال. وقولنا بما أنهر الدم من الآلات، فلا يحل الصعق ولا الخنق ولا المتردية ولا الحذف بأن يحذفها بشيء حتى تموت، ولا الضرب. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إذا ند الحيوان، إذا توحش الحيوان الإنسي المأكول فلم يقدر عليه كالبعير الناد أو الشاة أو البقرة، أو تردى في بئر وعجز عن عقله في محل الذكاء، فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل ذكاته، حيث جرحه فقتله حل أكله. وبه قال جمهور العلماء منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء الشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود، وقال سعيد بن المسيب وربيع والليث بن سعد ومالك: لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح وهو الحلق واللبة، ولا يتغير موضع الذكاء بتوحشه وترديه. والصحيح القول الأول، انتهى أفاده النووي. الشرط الثالث أن لا يهل بها لغير الله، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فما ذبح لغير الله، كان يقول لهبل أو يقول للهادي أو يقول للعيدروس في بأي ذبيحة أهلت لغير الله فهي حرام. الشرط الرابع أن يكون إنهار الدم من مكان الذبح، وهو قطع البلعوم والمريء. قال العثيمين رحمه الله: الرقبة أربع أشياء، إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الودجان والمريء، وهو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس. القول الثاني مذهب الحنابلة رحمه الله، قالوا: يجزئ إذا قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين ولا واحدة منهما. ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين فإن الدم سوف يكون باقيا لا يخرج، لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفا جدا كما يخرج من أي عرق، يكون في اليد أو في الرجل أو ما أشبه ذلك. القول الثالث: لابد من قطع ثلاثة من أربعة، انتهى. وإذا قطع اثنان يجزئ. الشرط الخامس وقبله تنبيه حديث أبي العشراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأت عنك، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ضعيف في سنده. أبو العشراء مجهول، قال الذهبي في الميزان: لا يدرى من هو ولا من أبوه. وقال البخاري في التاريخ: في اسمه وسماعه من أبيه نظر. الشرط الخامس أن يكون الذابح لها عاقلا مسلما كان أو كتابيا، فخرج بقولنا عاقلا المجنون والسكران، وبقولنا مسلما أو كتابيا الوثني والمرتد. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: فشروط حل الذبيحة ثمانية: الأول أهلية المذكي ويتفرع عليه الثاني وهو قصد الذكاء، الثالث الآلة، الرابع قطع الحلقوم والمريء، الخامس التسمية، السادس ألا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام، السابع ألا يذكر اسم غير الله عليها فإن ذكر غير اسم الله عليها فهي حرام، الثامن أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعا، فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين: إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله، وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله. فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم، فإذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام وإن تمت الشروط لأنه لم يأذن فيه شرعا. وأما الثاني وهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغير كالمغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبهه، ففيه العلماء قولان هما روايتان عن الإمام أحمد: القول الأول أنه لا يحل لأنه غير مأذون فيه مثل رجل غصب شاة وذبحها، الثاني أن المحرم لحق الغير يحل، وذلك لأن هذا الذبح صار من أهله، وهذا الحيوان ليس محترما لعينه ولا محرما لعينه لكنه لحق آدمي، فالتحريم والحرم فيه لغيره لا له. وهذا الأخير هو المذهب أنه حلال لكن مع الإثم، وهو الراجح. فإذا كان حلالا فهل معناه أنه يحل أكله أو لا يحل؟ لا يحل، لا يحل، الجواب لا يحل، لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح، ولكن لأنه مال الغير. ولهذا لو غصب لحما مذبوحا ذبحه صاحبه حرم أكله، إذ لو أذن فيه صاحبه لصار حلالا انتهى. ويستحب إحداد الشفرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليريح ذبيحته. ويحل ذبيحة اليهود والنصراني بشروطها التي تقدمت، وهذا هو القول الصحيح، لأن بعض أهل العلم أباح ذبيحة اليهود والنصراني مطلقا. وأما ذبائح المرتدين فلا تؤكل. وأما ذبائح المنافقين لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح المنافقين، وإنما كان يعاملهم بما ظهر منهم من الإسلام، فيعاملون على هذا إلا من أظهر منهم النفاق حتى علم كفره وزندقته بيقين، فحكمه حكم ذبائح الكفار، والله أعلم. وإن ذبحها من القفا، قال في المغني: فإن ذبحها من قفاها اختيارا فقد ذكرنا عن أحمد أنها لا تؤكل. وإن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فهو جائز ولا حرج في ذلك. وذبح الصبي والمرأة إذا كان الصبي مميزا والمرأة كذلك فإنه حلال. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، سواء كانت المرأة حائضا أو غير حائض. وأما الصعق بالكهرباء والرمي بالكرة الحديدية حتى الموت فلا يجوز، قال الشيخ بن باز كما في المجموع الفتاوى. وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقودة أو المنخنقة حسب الواقع، سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين. وما لم تعلم كيفية ذبحه فالأصل حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب، وما صعق أو ضرب أو درك حيا وذكي على الكيفية الشرعية فهو حلال. وأما الذبح بغير السكين فقد أخرج البخاري عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قلب أحد فعرض لها فنحرها بوتد، فقلت لزيد: وتد من خشب أو حديد؟ قال: بل من خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها. وعن طاووس عند عبد الرزاق قال: إذا لم يكن عندك شفرة ثم ذبحت شاة بوتد أجزى عنك. وفيه عن ابن عباس: اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد. واستقبال القبلة لا يشترط ذلك، لكن يسن، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذبح أضحيته وجهها، قال العلماء: أي وجهها إلى جهة القبلة. ونكون بهذا قد استوفينا بعض ما يتعلق بهذا الباب، والحمد لله رب العالمين.